عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فاتق دعوة فإياك وكرائم أموالك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما قوله بعد معاذ أيام سلف والمراد بمعاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله إلى اليمن يعني إلى نجران وفيه يهود وفيه نصارى في اليمن أيضا يهود ونصارى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم للقوم الذين سيقدم عليهم وأنهم أهل العلم أهل الكتاب يجب عليه أن يستعد لمواجهته ففي هذا أن الداعي أيضا يجب عليه أن يعرف حال المدعوين قبل أن يباشر دعوته يعرف حقيقتهم وأعمالهم وما هم عليه ويدرس أحوالهم من أجل أن يدعوهم على خبرة وعلى معرفة بأحوالهم ولا يدعوهم وهو يجهل واقعهم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله يجوز بالإعراب رفع النصب الأول على أنه خبر مقدم ليكن ورفع الثاني على أنه اسم يكن مرفوع ويجوز العكس رفع الأول يكون أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وهذا هو الأصل تقديم الاسم إعلاء وتأخير خبر لكن يجوز العكس تقديم الخبر وتأخير الاسم وفي رواية إلى أن يوحد الله هذا دليل على مسائل المسألة الأولى أنه يبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء لأن التوحيد هو أساس العقيدة إذا صلح التوحيد حينئذ تبنى عليه الأعمال وإذا لم يصلح العقيدة فلا فائدة من الأعمال يجب على الداعي أول ما ينظر في أمر الناس ينظر في عقيدته إن كان فيها خلل أو فساد فإنه يدعو إلى إصلاح حتى تكون الأعمال صحيحة ونافعة عند الله أما إذا كانت العقيدة فاسدة فإن الأعمال لا تنفع وجهد الداعية لا يفيد وكانت الرسل أول ما تبدأ أقوامها بالدعوة إلى التوحيد أول ما يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لم يبدأوا بالنهي عن الزنا والنهي عن الربا والنهي وإن كانت هذه محرمات وكذلك لكن بدأوا بما هو أهم وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فعلى هذا المنهج أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله أن يسير على منهج الأنبياء أما الذي لا يدعو من التوحيد ولا يهتم به وإنما يدعو إلى محاسن الأخلاق ومكارم محاسن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعو إلى الفضائل ويدعو إلى الزهد ويدعو إلى أشياء جانبية ولا يهتم بالتوحيد، ألا مخالف لدعوة الرسل صلى الله عليه الصلاة والسلام. ودعوته لا تثمر شيئا ولا تفيد شيئا. فمنهج الأنبياء هو البداء بالدعوة إلى التوحيد، لأنه الأساس. يكون أول، شوف أول ما تدعون، يعني قبل كل شيء. وثانيا في هذا أن أهل الكتاب يحتاجون إلى دعوة، العلماء يحتاجون إلى دعوة إذا كان عندهم انحراف، ولو قال إنهم علماء إذا كان عندهم انحراف ودعوة وإن كانوا علماء. فهؤلاء أهل الكتاب، ومع هذا صاروا بحاجة إلى أن يدعوا إلى أهم شيء وهو شهادة لا إله إلا الله. اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ولكنهم لا يحققونها بأعمالهم. كانوا يشركون بالله ويقولون المسيح ابن الله، عزير ابن الله، وهم يقولون لا إله إلا الله. فليس المراد من شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله مجرد اللفظ والنطق بها، بل لا بد من تحقيقها بالاعتقاد والعمل. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مع أنهم يقولونها لكنهم لم يستقيموا عليها. ومثلهم عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بكثرة، لكنهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله ولا تفيدهم لا إله إلا الله. فهم بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة لا إله إلا الله. وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويبكون ويقرؤون القرآن، إذا كان عندهم شرك فإن هذه الأعمال لا تنفعهم، وهم بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى الدخول في الإسلام من جديد. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هم أجابوك لذلك هذا فيه تدرج في الدعوة، وأن الداعي إلى الله يتدرج ويبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالتوحيد أولا، ثم ينتقل إلى الصلاة لأنها أهم شيء بعد التوحيد. صلاة ركن الثاني من أركان الإسلام. ثم بعدها ينتقل إلى الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فيدعو بالتدريج شيئا فشيئا ويبدأ بالأهم فالأهم. هذا منهج الدعوة الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نأخذ منهج الدعوة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نأخذها من منهج الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية أو الجماعة الفلانية التي تضع لنفسها منهجا تسير عليه، بل نحن نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك الاصطلاحات والمناهج المحدثات والمخططات التي يضعها البشر. الذي يريد الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح يمشي على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحد الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذه الرواية؟ ليفسر بها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعباد. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. هذا هو المقصود من شهادة لا إله إلا الله. أما الذي يشهد لا إله إلا الله ولا يفرد الله بالعبادة بل يدعو غيره، فهذا لم يشهد لا إله إلا الله حقيقة، وإن كان يشهد بها لطفا لكنه لا يشهد بها حقيقة ولا يعمل بمقتضاها. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض أي أوجب، الفرض والإيجاب، فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فهو الركن الثاني من أركان الإسلام. إذا تحقق الركن الأول ننتقل إلى الركن الثاني، وإلا ما في فائدة نستأمرهم بالصلاة وهم لا يشهدون لا إله إلا الله حقيقة، وإن كانوا يتلفظون به ما في فائدة نستأمرهم بالصلاة وعندهم شرك، لا فائدة في هذا. حتى يحققوا التوحيد حينئذ تدعوهم إلى الصلاة وإلى ما معنى فرض عليهم، أي أوجب عليهم خمس صلوات في يوم في كل يوم وليلة، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، هذه خمس صلوات في كل يوم وليلة يجب المحافظة عليها. أما الذي لا يصلي أو يصلي وقتا دون وقت فهذا ليس بمسلم، وإن شهد أن لا إله إلا الله فإنه ليس بمسلم لأنه لم يقم الركن الثاني وهو إقامة الصلوات الخمس. وفي هذا دليل على أهمية الصلاة وأنها يدعى إليها بعد الدعوة إلى التوحيد، لأنها هي عمود الإسلام. يقول فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ولا يكفي أن الإنسان يصلي فرض ويترك فرض، أو يصلي غالب الفروض ويترك بعضها، فلا بد أن يحافظ عليها جميعا. خمس صلوات تتكرر في كل يوم وليلة، يحافظ عليها مدى الحياة من حين يبلغ سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، وهو يحافظ على هذه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك في ذلك أي قبلوا منك الصلاة وأقاموها، انتقل إلى الركن الثالث وهو الزكاة. الزكاة حق في أموال الأغنياء للفقراء، قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة قرينة الصلاة في 82 موضعا من كتاب الله عز وجل، قرن الله الزكاة بالصلاة مما يدل على أهميتها. صدقة، الزكاة تسمى صدقة، صدقة واجبة، لأن الصدقة على قسمين، صدقة واجبة وصدقة تطوع. الزكاة صدقة واجبة، فرض وركن في أركان الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم، والغني هو الذي يملك النصاب، الغني هو الذي يملك النصاب الفاضل عن كفايته، كفاية لمن يموت، هو الغني. ونصاب كل شيء بحسب كما بينته السنة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا في بيان مصرف الزكاة، وأنها للفقراء. الفقراء هم أهم أصناف أهل الزكاة، أهل الزكاة كما لقصنا كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، ثمانية مصارف أولها الفقراء. والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا لا يكفيه لسنته، لا يكفيه لسنته، هذا هو الفقير. أما الذي يجد ما يكفيه لسنته فهذا غير، لا تحل له الزكاة. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز فرض الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، يجوز الاقتصار على صنف واحد ولا يلزم أنه يعمم من الأصناف الثمانية فيها. وفيه دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد، كما ما دام البلد فيه فقراء فهي حق لهم، لا يجوز نقلها عنهم إلى بلد آخر. قوله صلى الله عليه وسلم ترد في فقرائهم، فما دام البلد فيه فقراء زكاة أموال هذا البلد لهم حق من الله سبحانه وتعالى فرضه لهم، ولا يجوز نقلها عنهم وهم محتاجون إليه. وهذا أمر يقل عنه كثير من الناس، رد في فقرائه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاثة أركان من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله، وفي ضمنه شهادة أن محمدا رسول الله، يعني شهادة لا إله إلا الله لا تصح إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله، لكنه اقتصر عليها لأن شهادة أن محمدا رسول الله داخلة في ظنها. الركن الثاني الصلاة، الركن الثالث الزكاة. ونحن نعلم أن أركان الإسلام خمسة، الركن الرابع الصيام، والركن الخامس الحج، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فلماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة؟ أجيب عن هذا بأجوبة. جواب الأول أن هذا الحديث مختصر، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام الخمسة، لكن الرواة أو بعض الرواة اختصر وذكر هذه الأركان الثلاثة. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان التي يقاتل من امتنع منها، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه من امتنع منها فإنه يقاتل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي يقاتل من يقاتل من امتنع منها. ومن العلماء من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الأركان الثلاثة لأنها تجمع بقية أمور الدين. شهادة لا إله إلا الله هذا عنوان العقيدة، تجمع أمور العقيدة الصحيحة، وإقام الصلاة هذا أعظم العبادات الصلاة. فإذا حافظ على الصلاة صار محافظا على ما سواه، قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المحافظة على الصلوات الخمس يدعو إلى المحافظة على بقية أمور الدين. أما الذي لا يصلي فإنه لا يبالي بقية أمور الدين. الزكاة، لأن الإنسان إذا أدى الزكاة طيبة بها نفسه وآثر حب الله على حب المال سهل عليه التصدق والإنفاق في سبيل الله وفي وجوه البر. الزكاة يسهل عليه أمور التبرعات والصدقات والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمهات العبادات التي يدخل غيرها في ضمنها وتحتها. نعم، فذكر العبادة القولية وهي الشهادة، والعبادة البدنية وهي الصلاة، والعبادة المالية وهي الزكاة. ويدخل تحت هذه العبادات العظام غيرها من الأعمال. نعم. وأما حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن ننتقل للحديث يبين الشاهد من حديث معاذ، الشاهد للباب من حديث معاذ قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا فيه الدعوة إلى الله وفيه بيان منهج الدعوة، وهو أنه يبدأ من أهم فالأهم، وأنه يتدرج، وأنه يعرف أحوال المدعوين من أجل أن يتعامل معهم بما يليق بهم، وأن خطاب العلماء غير خطاب العوام. العلماء يحتاجون إلى مناظرة وإلى مجادلة، اليهود والنصارى، أما العوام فلا يحتاجون أكثر من الأمر والنهي. الداعي يجب أن يكون مؤهلا لذلك. وأما حديث سهل بن سعد